الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في فرض من قطع 4 فراسخ ذهابان ويريد الرجوع إلى موطنه ولكن في غير يومه فما هي وظيفته؟ ذكرنا أن للأعلام أقوالا، أحد الأقوال هو التخير بين القصر والتمام وتم. القول الثاني الذي ذهب إليه مشهور المتأخرين كما نسب إليهم صاحب الحدائق طيب الله ثراه هو القول بالتمام، وعلى رأي هؤلاء قدس الله أسرارهم فإن وجوب التقصير يختص بمريد الرجوع ليومه، وأما من لم يرد الرجوع ليومه فحاله حال غيره لا يشمله حكم المسافر. والمهم هو النظر في مستند هؤلاء وأدلتهم. والدليل الأول والذي عبر عنه سيدنا الخوي قدس سره الشريف في المستند بأنه عمدة مستند هذا القول هو التمسك بأصالة التمام. وبيان هذا الدليل هو أن الجعل والفرض الأولي في الشريعة المقدسة هو جعل الصلاة على ذمة المكلف في اليوم والليلة 17 ركعة. هذا هو الجعل الأولي، فهو مطالب ب17 ركعة. ولكن خرجنا عن هذا الأصل، عن مقتضى الجعل الأولي، خرجنا بالنسبة للمسافر، إذ قد دل الدليل على أن المسافر إذا قطع 8 فراسخ فإنه ماذا؟ فإنه تسقط عنه 6 ركعات وتبقى بذمته 11 ركعة. وعليه ففي غير هذا المورد، في غير مورد المسافر الذي يقطع 8 فراسخ، إن دل الدليل على أن حكمه هو القاصر فهو، وإن لم يدل الدليل أو دل ولكنه معارض بدليل آخر ولم يمكن الترجيح بينهما بحيث يتساقطان فإن المرجع لأصالة التمام، إذ أن أصالة التمام هي مقتضى الجعل الأولي. صار معلومة. وبما أن مريد المسافر وبما أن بلئ المسافر الذي يريد الرجوع ليومه هو المتيقن من عنوان المسافر الذي يجب القصر عليه، فغير مريد الرجوع ليومه مشكوكون، وحينئذ نتمسك في حقه بأصالة التمام. شنو؟ بأصالة التمام. خب، إن قلت بأن هذا الأصل لا يصار إليه مع وجود دليل لفظي، إذ الأصل إنما هو دليل مع عدم الدليل، والفرض وجود دليل لفظي يدل على وجوب القصر لمن قطع بريدا متعقبا ببريد آخر، عندنا أدلة تدل على أن كل من قطع بريدا متعقب ببريد آخر إيابا فوظيفته ماذا؟ فوظيفته القصر. كان هذا التعقب في نفس اليوم أم كان هذا التعقب في يوم آخر؟ فبإطلاق هذه الأدلة التي دلت على التلفيق، أخبار التلفيق، نقول بأن الأصل لا تصل النوبة إليه. إن قلت، قلنا بأن هذه الأخبار، أخبار الأربع ذاهبان وجائيان، هذه الأخبار تحتمل احتمالين، تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنها منصرفة إلى مريد الرجوع ليومه، وإذا كانت منصرفة لمريد الرجوع ليومه فلا إطلاق لها، لا ينعقد لها إطلاق. والاحتمال الثاني أنها غير منصرفة والإطلاق ماذا؟ منعقد، فتشمل مريد الرجوع ليومه وغير مريد الرجوع ليومه، وعلى كلا الاحتمالين فإن أصالة التمام محكمة. لماذا؟ أما على الاحتمال الأول وهو أنها منصرفة لمريد الرجوع ليومه، خف لقصور المقتضي بالنسبة
لمن لم يرد
الرجوع ليومه، إذ لا يوجد بحسب الفرض دليل يدل على وجوب القصر يشمله، لأن ما دل على وجوب القصر منصرف لخصوص مريد الرجوع ليومه، وهذا لا يوجد دليل يشمله، فنتمسك في حقه بأصالة التمام. معلوم. وأما بناء على عدم الانصراف، يعني على الإطلاق، بناء على الإطلاق وعدم الانصراف، فلأن هذه الأخبار يوجد ما يقيدها بحيث يكون المراد بها هو خصوص مريد الرجوع ليومه. نعم، لا نقول بأنها منصرفة
بل بوجود القيد،
ولكن هناك ما يقيدها. ومرادنا من الدليل المقيد هو ذيل صحيحة محمد بن مسلم، والتي أخذ فيها عنوان شغل اليوم. عنوان شغل اليوم، بلي، وين الصحيحة؟ مرت علينا سابقا، فقد شغل يومه. فإن هذه الروايات تدل على أن المناط هو السفر الشاغل لليوم، على أن المناط وموضوع الحكم هو السفر الشاغل لليوم، وبالتالي فإنها تصلح قرينة على ماذا؟ على تقييد إطلاق ما دل على أن موضوع الحكم الأربع ذهابا وإيابا مطلقا. فبقرينة هذه الصحيحة يكون المقصود بالأربع ذهابا وإيابا الأربع ذهابا وإيابا في يوم واحد، ليصدق عليه أنه قد شغل يومه، وبالتالي لا يتم إطلاقها، لا يتم إطلاقها. وحينئذ إذا كان لا يتم إطلاقها، خب يبقى ماذا؟ يبقى غير المريد، غير مريد الرجوع ليومه
لا يشمله
دليل. فالمقتضي لوجوب التقصير بالنسبة إليه قاصر، فنتمسك في حقه بأصالة التمام. خب إن قلت بأن ما دل على أن موضوع الحكم هو الشغل اليومي يعني المقيد معارض بأدلة أخرى تدل على عدم التقييد، نظير أخبار عرفات التي تقدمت، فإن أخبار التي أسميناها بأخبار عرفات كما في لسان الفقهاء تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى عرفات مع أصحابه، والمسافة أربعة فراس فراسخ بريد واحد، ولم يكن يرجع في يومه، ومع ذلك ماذا؟ كان ملتزما بالتقصير، كان ملتزما بالتقصير. فهذه تعارض ما دل على أن موضوع الحكم هو شغل اليوم، على أن مناط الحكم هو شغل اليوم. يقول نعم نقبل منكم المعارضة، ولكن هذا التعارض لا سبيل لرفعه. فتتعارض هاتان الطائفتان، وإذا تعارضتا تساقطتا فنرجع إلى الأصل وهو أصالة التمام. صار معلوم. فإذا أصالة التمام هنا محكمة، هي المرجع الذي نرجع إليه، وهذا المرجع لا مفر منه، لا مفر منه، إذ لا يوجد عندنا دليل لفظي يخرجنا. هذا عمدة ما استدل به هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم على ما ذهبوا إليه. ولكن سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف في مستنده بلي أجاب عن هذا الاستدلال بإجابتين. الإجابة الأولى هي أن بعض ما دل على وجوب التقصير، بعض ما دل على وجوب التقصير يأبى التقييد بخصوص مريد الرجوع ليومه، يأبى التقييد. أنتم الآن قلتم بأن ماذا؟ بأن روايات بلي يذهب بريدا ويأتي بريدا مقيدة، هذه دلت على وجوب التقصير لمريد الرجوع ليومه ولغير مريد الرجوع ليومه بالإطلاق. قلتم بأنها ماذا؟ مقيدة بما دل
على شغل اليوم.
نقول بأن بعض الروايات التي تدل على وجوب القاصر غير قابلة للتقييد، نظير ما رواه الشيخ الصدوق على الله مقامه قد تقدم سابقا بسنده عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعيان رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراس. خب لماذا هذه الرواية لا تقبل استدلال؟ هذه الصحيحة تقدم أنها صحيحة، صحيحة زرار، لماذا هذه الصحيحة لا تقبل التقييد عفوا؟ يقول قدس سره، لأن الإمام عليه السلام قد استخدم في الصحيحة لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولفظ كان له ظهور في الاستمرار، له ظهور في الاستمرار، مما يعني أن الرواية مشعرة بأن ديدن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على التقصير كلما ذهب إلى ماذا؟ كلما ذهب إلى ذباب، والتي هي على مسافة بريد. خب ومن البعيد جدا أنه في كل رحلات النبي صلى الله عليه وآله إلى ذبابين
يرجع،
أنه يرجع في نفس يومه، هذا الاحتمال غير معتد به، فإن المسافر لتعبين لعلة أخرى، أو كما يقول بعضهم غير السيد الخوئي مثلا يقول بأنه نعم عندما كان يذهب خب هنالك الناس يتمسكون به، يسألونه عن المسائل، يقوم بواجبه صلى الله عليه وآله كحاكم كراع للناس، وهذا يقتضي أن يبقى عندهم، وبالتالي فاحتمال رجوعه في كل مرة في نفس اليوم هذا الاحتمال يكون موهوما ضعيفا. فإذا ثبت بأنه في كل مرة كان يذهب يقصر كما هو مقتضى التعبير بكان، وثبت أيضا بأن رجوعه في كل مرة ليومه ماذا؟ بعيد. فحينئذ نقول بأن النبي كان يقصر صلى الله عليه وآله، إذا قطع بريدا أراد الرجوع ليومه أم لم يرد الرجوع ليومه، فتكون هذه رواية، فهذه الرواية تأبى ماذا؟ تأبى التقييد، هذه الرواية تأبى التقييد. وهذا الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره استقاه من كلام صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، فإن صاحب الجواهر قال فعل النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر إلى ذباب الذي هو كالصريح في عدم الرجوع اليوم، كالصريح لظهور لفظ كان فيه، في أن فيه يعني في الخبر، في أن ذلك عادة النبي صلى الله عليه وآله، ومن عادة النبي صلى الله عليه وآله، ومن المستبعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله ليومه في جميع سفره إلى ذباب. هذه المناقشة الأولى لسيدنا الخوئي قدس سره، وبالتالي محصل هذه المناقشة، محصل هذه المناقشة أن الإطلاقات غير تامة،
أو التقييد القيد،
إطلاقات الدالة على أن الفرض الأولي هو وجوب التمام حتى بالنسبة لغير مريد الرجوع ليومه، نقول هذه الإطلاقات غير تامة لوجود مقيد، وهذا المقيد يأبى تخصيصه بما بمريد الرجوع ليومه، فلا يصل الأمر للتمسك بأصالة تمام معلوم. ولكن هذه المناقشة أو هذا الجواب يمكن أن نسجل عليها ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن المجلسي الأول قدس سره والد شيخنا المجلسي في شرحه على من لا يحضره الفقيه وهو روضة المتقين الشرح المعروف أشار إلى أن ذيل الرواية التي تقدمت عن شيخنا الصدوق يحتمل أنه من كلام الشيخ الصدوق. شوفوا، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد جائي. وكان رسول الله يقول هذا المقطع من هنا يحتمل أنه من كلام الشيخ الصدوق قدس سره، حيث قال كذا عبارته: بلي، ولكنه محتمل لأن يكون كلام الصدوق قدس سره، ولم يسق دليلا على وجه هذا الاحتمال، لم يسق أبدا ولا إشارة ولا دليل على وجه هذا الاحتمال. ولذلك فإن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره قال: ولا يخفى عليك بعد الاحتمال المذكور أو فساده. احتمال لا منشأ له، فهو احتمال فاسد لا معنى له أصلا، لأن الشيخ قدس سره أورد هذا بعنوان أنه رواية ولم يميز بين الرواية وبين التعقيب عليها، فاحتمال أن ذلك من كلامه غاية في الفساد. ولكن أقول بأن ثمة منشأ لهذا الاحتمال وهو يقربه، وهذا المنشأ هو أن ذبابا بحسب ما تتبعته تطلق في المعاجم الجغرافية في الكتب التي تحدثت عن المدينة المنورة والحرمين الشريفين، ذباب تطلق على موضع واحد فقط وليس لها أكثر من مسمى، هو موضع واحد وهو جبل في أطراف مدينة المنورة، جبل صغير جدا بالقرب من فنية الوداع التي استقبل عندها رسول الله صلى الله عليه وآله، جبل صغير جدا لا يتجاوز ارتفاعه 20 مترا، قد يعبر عنه بجبل الراية، قد يعبر عنه بجبل القرين أو القرين، الآن لعل التسمية هذه هي المتعارفة. وهذا الجبل يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وآله بمقدار 1.5 كيلو فقط، بمقدار 1.5 كيلو فقط. فأين 1.5 كيلو من 22 كيلو من بريد كامل؟ حتى لو افترضنا أن الطريق آنذاك إليه كان يختلف عن هذا الطريق، فإنه لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى هذا الحد. وبالتالي ويؤكد ذلك أيضا أن بعضهم قد عبر عن ذباب أنه بل جبل في جبانة المدينة، ولا يحتمل أن تكون جبانة المدينة خارج المدينة بمسافة بريد، هذا في غاية الموهومية والوهم جدا. وبالتالي فإننا نحتمل بأن هذه الزيادة من الشيخ الصدوق قدس سره، وقد التبس عليه الأمر من ناحية ما اطلع عليه من أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقصر إذا ذهب إلى ذباب، فتصور أنه ما دام يقصر إذن لا أقل هو هذا أدنى حد التقصير باعتبار أنها بجانب المدينة مثلا أو تابع المدينة، والحال أنها حد للترخص، فهذا يقرب هذا الاحتمال، يقرب ما احتمله الشيخ المجلسي الأول قدس سره أن هذه الزيادة ليست من الإمام عليه السلام، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي من كلام الشيخ الصدوق زيادة اجتهادية حدسية، وبالتالي فلا يصح التعويل عليها، ويقال بأن الرواية غير قابلة للتقييد. صار معلوما؟ وعلى أكثر تقديرين وأقصى تقديرين فإننا نرد علم الرواية إلى أهلها، خب بناء على أننا لا نستطيع الجزم بالزيادة، خب نقول بأن هذا الذيل لا يمكن الأخذ به لأنه على خلاف ما نعلم به، وبالتالي فيرد علمه إلى أهله، لا نعلم ما هو المقصود. وأما الملاحظة الثانية، وبالتالي إذا كان هذا الذيل لا يمكن الأخذ به أحسنتم، فليس عندنا ما يدل على شمول وجوب أدلة وجوب التقصير لغير مريد الرجوع ليومه، فنبقى ونحن والأصل. الملاحظة الثانية، سلمنا بأن ذبابا موضع بينه وبين المدينة بريد، وسلمنا بأن لفظ كان له ظهور في الاستمرار، لكن من أين لنا استبعاد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يرجع في غير يومه؟ لماذا نستبعد ذلك؟ خب لو كان الذباب بلدا بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يذهب فيها لأشخاص مثلا ويسألونه أو يعطونه زكاتهم أو غير ذلك، يدبر شأنهم أمورهم، هذا الاحتمال موارد. أو أنه مثلا كانت بساتين والنبي صلى الله عليه وآله كان يذهب لي مثلا ليصطاف فيها أو ما شاكل، خب أيضا هذا الاحتمال وارد. أما أنه مع احتمال أن ذلك المكان جبانة كما صرح بذلك بعض المؤرخين، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى الزيارة، ومقتضى أنه يذهب للزيارة أنه يعود في يومه، استبعاد أنه لا يعود ليومه بحيث أن الرواية لا تقبل التقييد، هذا لا يناسب ظرف المكان. وبالتالي فهذا الاستدلال من سيدنا الخوي تبعا لصاحب الجواهر لا يخلو عن تأملين. خب، وأما الإجابة الثانية منه قدس سره، فقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم، فقد شغل يوما التي اعتبرناها ماذا؟
مقيدة
غير صالحة للتقييد في نفسها. لماذا غير صالحة في التقييد للتقييد في نفسها؟ لأن عنوان الشغل اليوم لم يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي، وهذا نحن فيما سبق تحدثنا عنه وقلنا بأن هذا لا يصلح للتعليل، لبيان المناط، بيان مناط الحكم أنه هو شغل اليوم، تكلمنا عنه سابقا. سيدنا الخوئي قدس سره يقول هذا العنوان لم يؤخذ موضوعا لحكم، وإنما هو على وزان مسيرة يوم، على وزان بياض يوم، أخذت هذه العناوين معرفات لما ينبغي قطعه، للمسافة التي ينبغي قطعها، إذ أن المسافة كانت تختلف باختلاف آلات السير، باختلاف السائرين، فرب شخص يقطع 12 فرسخا في يوم واحد، ورب شخص يقطع 10، رب شخص يقطع 8، رب شخص يقطع 6. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بعض الروايات مسيرة يومين أو بياض يومين، فإنما كان بصدد بيان المعرفات لتحقق تلك المسافة. كذلك أيضا هو شغل اليوم، شغل اليوم معرف لتحقق المسافة، شغل اليوم معرف لتحقق المسافة، فإنه إذا شغل يومه بالمسير فقد قطع ماذا؟ قد قطع 8 فراسخ. كما أن مسير، يعني تعبير آخر عن مسيرة يوما، تعبير آخر عن مسيرة بياض يوما، شغل اليوم أيضا مسير يوم، يعني شغل يوما يعني يشغل يومه بالمسير، أيضا هذا معرف لتحقق قطع 8 فراسخ. واضح؟ وبالتالي فإن المدار على قطع 8 فراسخ، وجاءنا من الأدلة ما يدل على أن قطع هذه 8 أعم من كونه قطعا امتداديا أو قطعا تلفيقيا. وهذا يكون منبها على أن المراد من شغل اليوم ليس الشغل الفعلي، وإنما هو الشغل الشأني، يعني المسير الذي من شأنه ماذا؟ أن يشغل اليوم، من طبيعيه أن يشغل اليوم، لا أنه ما يشغل اليوم فعلا بحيث يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، التلفيق يتحقق في يوم واحد، وأما من ذهب في يوم 4 وجاء في يوم 4 لا يصدق عليه أنه شغل يومه فعلا، شغل بعض اليوم الأول وشغل بعض اليوم الثاني. لكن إذا قلنا بأن المقصود هو الشغل الشأني، فإنه بأربعة ذهابا وبأربعة إيابا قد قطع ما من شأنه أن يشغل ماذا؟
يوما.
وعلى ذلك فهذه الرواية التي ادعي تقييدها لما دل على وجوب التقصير عند قطع المسافة ذهابا وإيابا ولو في غير يومه لا تصلح للتقييد، لا تصلح للتقييد. فنبقى نحن وتلك الأدلة الدالة على وجوب القصر بقطع 4 ذهابا وإيابا في يومه أو في غير يومه، ولا تصل النوبة للتمسك بأصالة التمام. معلوم؟ وهذا الجواب منه قدس سره تام لا كلام فيه. فانتهينا بهذا من الدليل الأول على وجوب التمام. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.